الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الدرس السادس شروط الصلاة. قال رحمه الله: شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. بعد انتهاء الشيخ رحمه الله من تقرير مسائل التوحيد وتقسيماته وما يضاده من الشرك وأنواعه، وكذلك مراتب الدين من الإسلام والإيمان والإحسان وأركانها، انتقل إلى علم آخر، فالذي مر إلى تمام مرتبة الإحسان كان في الاعتقاد، انتقل إلى علم آخر وهو علم الفقه، وهو الخاص بأحكام العبادات، بل خصص جزءاً كبيراً من كتابه للكلام عن الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها، وذلك في ستة دروس. ثم الوضوء الذي لا تقبل الصلاة إلا به، وجعل الكلام عن الوضوء في ثلاثة دروس، وأفرد للصلاة بالذكر أبواباً من دون بقية أركان الإسلام، لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولخطورة تركها، فالقول بكفر تاركها تهاوناً هو المختار عنده وعند إجماع الصحابة، كما في سنن الترمذي عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وفي هذا نزاع طويل بين السلف، فالنزاع في حكم تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا نزاع بين أهل السنة، ليس نزاعا كما يقول كثير من المتهورين، ليس نزاعا بين أهل السنة والمرجئة، بل هو نزاع بين أهل السنة وأهل السنة. فلأجل ذلك خصص الشيخ رحمه الله تعالى للصلاة أبوابا وركز على ذلك. قال رحمه الله: شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة. قال تعالى: فقد جاء أشراطها، يعني الساعة، يعني القيامة، فقد جاء أشراطها، أي علاماتها وأماراتها. فالشروط جمع شرط، وفي اللغة العلامة. والشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. معناه يلزم من عدم الطهارة، وهي شرط عدم صحة الصلاة، فيلزم من عدمه العدم. فإذا عدم هذا الشرط فإنه، يعني عدم الطهارة، إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، لا تكون صحيحة. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد يتطهر ولا يصلي، لكن عدمه مبطل له، أي للصلاة. فمعنى الشرط في الاصطلاح، لو عرفنا هذا تنفتح لنا أبواب علم الفقه. فلنركز: الشرط في اللغة العلامة، ومنه فقد جاء أشراطها. الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. فعدم الطهارة يلزم منه عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد يتوضأ ولا يصلي، لكن إذا لم يتوضأ لا تصح الصلاة. المراد بشروط الصلاة شروط صحتها وقبولها، شروط صحتها وقبولها. وقد أجمعت الأمة على أن للصلاة شروطاً لا تصح إلا بها، وهي التي تتقدمها. فالشروط تتقدم الصلاة، هي شروط لصحتها فتتقدمها. المراد بشروط الصلاة شروط صحتها وقبولها ولا تلازم بينهما، بمعنى أنه قد تصح الصلاة ولا تقبل، العبادة قد تصح ولا تقبل، بمعنى أن الإنسان ربما أتى بالصلاة بأركانها وأتى بالصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وبسننها رياءً، فتكون صحيحة فيسقط عنه الفرض ظاهرًا، بمعنى أنه لا يطالب بالصلاة لقد صلى، وكما هو الشأن عند المنافقين، ولذلك عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر ولم ينقب عما في قلوبهم وإن كانوا كفاراً، ولكن صحت الصلاة ظاهرًا بالأخذ بشروط صحتها وبأركانها وواجباتها وحتى بسننها ومكملاتها، لكنها لا تقبل. أما القبول فلا بد فيه من الصحة، فلا بد أن تصح العبادة، فإذا ما قبلت لا بد أن تكون صحيحة، ويأتي القبول من الله تبارك وتعالى بعد، لأن العمل لكي يكون مقبولاً عند الله لا بد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون صواباً، يعني أن يكون خالصاً لله تبارك وتعالى، وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان صواباً، إذا كان خالصاً ولم يكن صحيحاً فإنه لا يقبل. يعني إنسان يجتهد في أن يصلي بإخلاص ولكنه جاهل فلا يأتي بالصلاة على وجهها ويخالف كثيراً مما يجب عليه في الصلاة، كأن يترك الطمأنينة مثلاً كما في حديث المسيء في صلاته، فإنه صلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، ولكن بعد أن فرغ من الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهو أتى بالصلاة لكنه أخل بها، فهذا عنده إخلاص، وهذا من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يصلي لله ويصلي بين يدي رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضراً يراه، فلما فرغ من الصلاة قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذه الصلاة تكون خالصة ولا تكون صوابا، لأنه خولف فيها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالطمأنينة في أركان الصلاة، فهذا يتعلق بالصواب أم يتعلق بالخالص من الشرطين؟ يتعلق بالصواب، فلا بد من توفر الأمرين. وقد يكون الإنسان آتياً بالصلاة على وجه المتابعة، بمعنى أنه يأتي بها كاملة من حيث الظاهر وهو يرائي بها فلا تكون مقبولة. المهم، المراد بشروط الصلاة شروط صحتها وقبولها. أجمعت الأمة على أن للصلاة شروطاً لا تصح إلا بها، وهي التي تتقدمه. الشرط الأول: الإسلام، ضده الكفر. الكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فالصلاة والزكاة والصوم والعبادات لا يقبل أي واحد منها إلا بشرط الإسلام. الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة: العقل، ضده الجنون. والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الألباني في الإرواء. فالشرط الثاني من شروط صحة الصلاة: العقل. المجنون لو صلى لم تصح صلاته لعدم وجود العقل، ويلحق بذلك السكران، لا تصح منه الصلاة حال سكره لغياب عقله بالسكر. لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز بالاتفاق، بل لا يجوز أن يمكن من دخول المسجد. السكران لا يجوز أن يمكن من دخول المسجد، ماذا يفعل في المسجد وعقله ليس معه؟ يجب على السكران عندما تفوته الصلاة في حال سكره يجب عليه قضاؤها. قال الموفق في المغني: لا نعلم فيه خلافاً. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة التمييز، ضده الصغر، وحد التمييز 7 سنين في الغالب، وإلا متى فهم الصغير الخطاب ورد الجواب فهو مميز. متى فهم الصغير الخطاب ورد الجواب فهو مميز. هذه علامة لا تكون واضحة في كثير من الأحوال، لذلك ذهب الفقهاء إلى التحديد بالسن وقالوا ذلك في الغالب. فالتمييز حده أن يبلغ الصغير 7 سنين في الغالب فيكون مميزا، وإلا متى فهم الصغير الخطاب ورد الجواب فهو مميز. فالصغير الذي لم يميز لو صلى لا تصح منه صلاته لفقد شرطها وهو النية. فالتمييز شرط لصحة الصلاة من الصبي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة، من غير ما تعنيف ولا ضرب، لكن بالأمر صلي، واضربوهم عليها لعشر. فإذا بلغ 10 سنين ولم يصل يضرب ضربا غير مبرح حتى لا ينفر من الصلاة جملة، أو حتى لا يكره الفريضة. مروا أولادكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن هنا تعلم خطورة نتيجة تفريط المسلمين في هذا الأمر النبوي الكريم، عندما لا يعلمون الأولاد الصلاة، لا يأمرونهم بها إذا بلغوا 7 سنين ويتركونهم ما زال صغيرا. النبي يأمرك بأن تأمره أن يصلي، وهو أعلم بمصلحتك ومصلحة صبيك منك. مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها 10 ضربا غير منفر ولا مبرح، واضربوهم عليها 10 حتى لا نجد في النهاية جيلا يهدم البلد على رأس ساكنيه، جيلا كأنهم من أطفال الشوارع، لم يعتد أن يؤمر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤمر. مروهم بالصلاة 7 سنين، لم يعتد أن يعاقب على التقصير، واضربوهم عليها 10 عقاب على التقصير في أداء ما أمر به. لابد أن يتربى الصغير على هذا. أما إذا انفلت زمامه فلا يمكن بحال من الأحوال أن تستعيده، فلت وأفلت منك وسيكون وبالا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمر آخر قد لا يلتفت إليه كثير من الناس، فأقول: وفرقوا بينهم في المضاجع، بين الذكور والإناث، هذا معلوم واضح، بل بين الذكور أنفسهم، حتى إن العلماء يقولون: إذا كان المكان ضيقاً لا يسمح بأن يكون لكل فراش مستقلة، قال: فليجعل رأس هذا عند قدم هذا وقدم هذا عند رأس هذا. وهذا أمر مهم، وإلا فتأمل فيما يروج له في كثير من الوسائل الإعلامية مما يسمى بزنا المحارم والوقوع في الشذوذ. والنبي يقطع المادة من أصلها صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: وفرقوا بينهم في المضاجع. ما الخطورة في ذلك؟ ما المشقة فيه؟ هذه الشروط 3: الإسلام والعقل والتمييز شروط لصحة كل العبادات، ليس للصلاة وحدها. هذه شروط عامة تشمل كل عبادة، الإسلام والعقل والتمييز. إلا الزكاة، هذه الشروط الثلاثة عامة لكل العبادات إلا الزكاة، فإن الزكاة تجب في مال الصغير وفي مال المجنون على القول الراجح، وكذلك الحج يصح من الصغير غير المميز، وما سواهما من العبادات، يعني ما سوى هاتين العبادتين من الزكاة والحج، لا بد فيها من الشروط الثلاثة: الإسلام والعقل والتمييز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.